إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز والله فوزا عظيما. حجران على عيني يمر بها الكرى من بعدنا زلت بعترة أحمد أقمار تم أقمار الزهراء أقمار تم كربلاء. كم من حشد لمحمد نهبت بها وكم استجدت من يدي وبها على صدر الحسين رقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتد أفديه من ريحانة ريانة ريحانة 18 سنة لكن ذبلت هذه الريحانة جفت هذه الريحانة. أفديه من ريحانة ريانة جفت بحار رضا من وحد مهند بكر الذبول على نظارة غصنه. إن الذبول لآفة غصن الندي ورث الصفات الغر ويتراثه ورث الصفات الغر ويتراثه من كل غير ريف وشاه من أصيا يدي في بأس حازة في شجاع في بأس حازة في شجاع بإبا الحسين وفي مهابة أحمد وتراه في خلق وطي بخلائق وبليغ نطق كالنبي هل لذي هذه أوصافا شحال قلب ما وبو هل لذي هذه أوصافا يرخصون للمنية وللأعادي يذبحوا أقول ما كفى العدوان ذبحة بالخناجر قطع يا علي يا علي ما كفى العدوان ذبحة بالخناجر قطع صاح تدركني يا بويا ومن سمع صوت لف ألف واسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلغ 20 سنة غاب نورك منصف تشبه الكرار جدك في الحروب وحملتك وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرتك يا علي يا علي تشبه الكرار في الحروب وحملتك وتشبه الزهرة بمشيها وبالحسن تشبه العمار حسن جود وعف وبالكرم تشبه العمار حسن جود وعفت جملة وصافك كريمة وهلك من أهل الوفا وصل يم ابنا وعمة فرق جموع العدا وانحنى فوق يشمة وفوق زندة والسد وصار يتفقد جروحه وشاف سهم وكذا صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العفا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الحجاب الفاطمي بين تغيرات الأعراف وعوامل الانحسار، والبحث حول هذا الموضوع نستوفيه بحول الله في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان ملامح الحجاب الفاطمي، والنقطة الثانية في بيان علاقة الحجاب الفاطمي بالتغيرات العرفية، والثالثة في بيان عوامل ظاهرة انحسار الحجاب الفاطمي. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان ملامح الحجاب الفاطمي، نحن نعبر عن الحجاب بالحجاب الفاطمي لأن أكمل وأعظم حجاب جسد على وجه الأرض هو حجاب الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذلك فإذا أردنا أن نعرف الحجاب فإننا نعرفه بحجاب الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. كيف كان حجاب الزهراء وما هي ملامح هذا الحجاب وما هي السمات التي اتسم بها حجابها صلوات الله وسلامه عليها؟ نلتقي هنا بوثيقة تاريخية مهمة ترويها كتب الفريقين، وهي مقدمة لخطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وقد رويت بطرق وأسانيد مختلفة ومتعددة. ومن جملة هذه الطرق ما رواه عبد الله بن الحسن قال: لما أجمع أبو بكر وعمر على منع فاطمة عليها السلام فدكا، وبلغها ذلك لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الوثيقة تعبر لنا عن ملامح الحجاب الفاطمي، وتحدثنا هذه الوثيقة عن صور أربع رائعة لحجاب الزهراء عليها السلام. الصورة الأولى، تقول الوثيقة لافت خمارها على رأسها. عندنا مفردة الخمار وعندنا مفردة اللوث، لافت خمارها على رأسها. ما هو الخمار؟ الخمار هو عبارة عن المقنعة التي تضعها المرأة على رأسها وعلى شعرها، وعبر عنها بالخمار لأنها تغطي شعر المرأة تغطية تامة. والخمار من التخمير الذي هو التغطية، ولذلك يعبر عن الخمر بأنها خمر لأنها تغطي نور العقل، والمقنعة لأنها تغطي شعر المرأة وهو أحد محاسنها، لذلك يعبر عنها بالخمار. المفردة الثانية، لافت خمارها على رأسها. ما هو المراد من اللوث؟ لماذا لم تقل الخطبة المباركة وضعت مقنعتها على رأسها؟ لماذا قالت لافت خمارها على رأسها؟ اللوث معناه الطي والشد والإحكام. جاءت هذه الخطبة لتقول بأن الزهراء عليها السلام ما كانت تكتفي بوضع الخمار على رأسها بأي نحو اتفق، بل كانت تحكمه إحكاما وتشده شدا من أجل أن لا تبرز شعرة واحدة من شعر رأسها المقدس صلوات الله وسلامه عليها. الصورة الثانية من الصور الرائعة لحجاب الزهراء، قول الوثيقة واشتملت بجلبابها. هنا عندنا جلباب وعندنا اشتمال. ما معنى الجلباب وما معنى الاشتمال؟ الجلباب يطلق على معان متعددة، منها اللحاف، منها الإزار، منها الرداء. يعبر عن كل ذلك بأنه جلباب، والمراد من الجلباب هنا الرداء العباء، لأن الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت تلبس العباءة على جسدها. عندما تقرؤون روايات زفاف الزهراء تحدثنا عن ذلك. ورد في الرواية فحمل رسول الله صلى الله عليه وآله الرحى، ولبست فاطمة نعلها وعباءها وأخذت بالمسواك، وورد في رواية أخرى وألبسها رسول الله القميص الذي نزل به جبرائيل من الجنة ولفها بالعباء، ولفها جبرائيل بأجنحته لكي لا يأخذ نور القميص أبصار الناس. صلوا على محمد وآل محمد. وحجابها الذي كان حاضرا معها في حركة زفافها هو العباءة، فعندما تقول الرواية واشتملت بجلبابها، وأحد معاني الجلباب الرداء العباء، يعني أنها اشتملت بعباءتها. ما هو معنى الاشتمال؟ لماذا قالت الخطبة واشتملت بجلبابها؟ لماذا لم تقل ولبست جلبابها؟ لماذا قالت واشتملت بجلبابها؟ الاشتمال معناه الإحاطة، وعندنا فرق بين الاشتمال بالشيء والاشتمال على الشيء. الاشتمال على الشيء معناه الإحاطة به، عندما تقول فلان اشتمل على العلم الكذائي يعني أنه أحاط به. وأما الاشتمال بالشيء فمعناه جعل الشيء يحوط الذات إحاطة تامة. الرواية تقول واشتملت بجلبابها، يعني ماذا؟ يعني أحاطت جسدها المبارك بعباءتها إحاطة تامة لا تبرز شيئا من جسدها صلوات الله وسلامه عليها. روعة الحجاب الفاطمي أين؟ روعة الحجاب الفاطمي ندركها عندما نقارن بين فعل الزهراء وحجاب الزهراء وبين آية الحجاب في القرآن. آية الحجاب ماذا تقول؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ الجلباب عباءة. ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ الشيخ الطوسي في تفسير التبيان يقول يدنين عليهم، الإدناء معناه تدنية الجلباب على الوجه، بحيث أن المرأة تعرف بحجابها فلا تؤذى. ابن عباس لما نجي يفسر هذه الآية يقول أمر الله نساء المؤمنين أن يخرجن من بيوتهن مغطيات الوجوه من على شعورهن. هسا هذا حكم استحبابي، حكم وجوبي، احتياط وجوبي، احتياط استحبابي، المهم أن تدنية الجلباب بمعنى تغطية الوجه بالجلباب أمر أشار إليه القرآن. آية الحجاب تعبر بتدنية الجلباب، لكن لما نجي الخطبة تتحدث عن الزهراء، هل الزهراء فقط أدنت جلبابها أم تعبر بتعبير آخر؟ واشتملت بجلبابها، مو فقط أدنت جلبابها، اشتملت بجلبابها بمعنى أن جلبابها أحاط بكل جسدها إحاطة تامة محكمة، فما كان يبرز شيء من جسدها المبارك صلوات الله وسلامه عليها. هذه صورة ثانية رائعة من صور حجاب الزهراء. الصورة الثالثة، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها. لمة يعني جماعة من 3 إلى 10 يعبر عنهم لمة. الحفدة الأعوان العبيد الجواري يعبر عنهم حفدة. وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها. أين روعة الحجاب الفاطمي هنا؟ الذي يروي هذه الرواية رجل عربي، والرجل العربي يدرك معاني الألفاظ العربية. لاحظوا التعبير، تقول الرواية وأقبلت في لمة، لماذا لم تقل وأقبلت مع لمة؟ ليش وأقبلت في؟ لأن الزهراء كانت تتوسط اللمة فجعلت لها حجابا فوق الحجاب. الزهراء ما أقبلت مع لمة، أقبلت في لمة، يعني أن هنالك لمة من النساء تحيط بالزهراء من كل جانب فجعلت لها حجابا فوق حجابها. من هنا ينبغي أن تتعلم المرأة المؤمنة من حجاب الزهراء أن الحجاب ينبغي أن لا يكون ملفتا لنظر الأجنبي. فالزهراء كانت قد جعلت حجابا فوق الحجاب حتى لا تتوجه الأنظار إلى حجابها. العباءات المزينة بأنواع الزينة، العباءات المزكرشة بمختلف الزينات والألوان، على تناقض تام مع حجاب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فإن الحجاب الذي يلفت نظر الأجنبي إليه ليس بحجاب. الحجاب ما يغطي المرأة ويبعدها عن نظر الرجال والأجانب، وأما الحجاب الذي يلفت من خلال زينته ومن خلال الزركشات التي تكون عليه يلفت نظر الرجال ويشدهم إليه، فهو ليس بحجاب بل هو مناقض لحجاب الزهراء. الزهراء ما كانت ترضى أن يلتفت إلى تفاصيل جسدها، فكانت تحيطها النساء من كل ناحية. فكيف ترضين أيتها المؤمنة أن تقفي أمام رجل أجنبي يفصل جسدك بقياسات دقيقة، وكيف ترضين ذلك لابنتك يفصل جسدك بقياسات دقيقة ليأخذ لك عباءة تخصر مفاصل الجسد وتضغط مفاصل الجسد؟ وهذا بعيد كل البعد عن سيرة الزهراء عليها السلام. إذن الصورة الرابعة، صورة الثالثة من صور حجاب الزهراء، أنها تسعى إلى إيجاد حجاب فوق الحجاب. الصورة الرابعة، تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله. هذه الصورة تنحل إلى صورتين. الصورة الأولى أن حجاب الزهراء كان بمستوى من الطول، إذا مشت فإنها تطأ عليه، كان يغطي قدميها، فحتى هذا المقدار ما كانت ترضى الصديقة الزهراء بأن يراه أحد تلبس عباءة الطويلة التي تغطي القدمين، فإذا مضت كانت تطأ عليها صلوات الله وسلامه عليها. وأين هذا من كشف المرأة الموالية لقدميها أمام الرجال الأجانب، وهو من المحرمات باتفاق الفقهاء جميعا، لا يخالف في ذلك أحد، وكل قطعة من جسدها أوجب الله سترها إذا كشفتها للأجنبي، فإنها ستكون جزءا يحترق بالنار بنار جهنم. وكلما أبدل أعاده الله واحترق بالنار مرة أخرى. وهكذا الصورة الثانية، تقول الفقرة تطأ ذيولها. العباءة لها ذيل واحد أم ذيول؟ ذيل. لكل ثوب، لكل عباءة ذيل. لماذا تقول الخطبة تطأ ذيولها؟ لأن الزهراء ما كانت تكتفي بحجاب واحد، بل كان لها أكثر من حجاب، فكان لكل حجاب ذيل، ولذلك كلما مشت كانت تطأ ماذا؟ ذيولها. وهذه شدة الحجاب جسدتها الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذن ملامح الحجاب الفاطمي تختصر في هذه الوثيقة: لاست خمارها على رأسها، واشتملت بجلبابها، وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، قطعوا ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله، فمن رأى مشيتها قال هذا رسول الله يمشي على وجه الأرض. النقطة الثانية، علاقة الحجاب الفاطمي بالأعراف الاجتماعية. هنالك شبهة يطرحها بعضهم، تقول هذه الشبهة: نحن عندنا مقدمة مسلمة عند جميع الفقهاء، وهي أن الأحكام الشرعية تتغير تبعا تبعا لتغير الأعراف الاجتماعية، فرب لباس يكون جائزا ولازما في بلد معين لأنه موافق لعرفه يكون حراما في بلد آخر لأنه مخالف لعرفه. الآن لو كانت هنالك امرأة وأرادت أن تلبس عباءة حمراء أو عباءة زرقاء، عباءة ساترة لجسدها ساترة لجميع مفاتنها ولكنها بهذا اللون، نقول لها لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن هذا اللباس على خلاف العرف الاجتماعي، والمرأة التي تلبسه تكون محط الأنظار وتكون صاحبة لباس شهرة الكل يشير به إليها، فلذلك يكون حراما. لكن لو ذهبت هذه المرأة إلى أفغانستان أو ذهبت إلى باكستان وأرادت لبس ذلك، هل هنالك ما يمنع؟ لا. لماذا؟ لأنه يوافق الأعراف الاجتماعية هناك. إذن الأحكام الشرعية تتغير تبعا لتغير الأعراف الاجتماعية، والعرف له حاكمية على الحكم الشرعي، فقد يكون الحكم الشرعي هو الجواز يتحول إلى الحرمة، وقد يكون هو الحرمة ويتحول إلى الجواز. هذه مقدمة مسلمة. تأتي الشبهة تتكئ على هذه المقدمة المسلمة، يقول لك أصحاب الشبهة في سابق الزمان كنا نسلم معكم بأن غير الحجاب الفاطمي ما كان يجوز لبسه لأن العرف السائد آنذاك هو الحجاب الفاطمي، حجاب الفاطمي كان عرفا سائدا، فلو جاءت امرأة وأرادت أن تخترق هذا العرف تكون قد فعلت حراما. ولكن الموازين قد انقلبت، فأصبح العرف السائد على خلاف الحجاب الفاطمي، وأصبح الحجاب الفاطمي هو المخالف للعرف السائد، وبمقتضى القاعدة يكون لبس الحجاب الفاطمي هذا حراما لأنه مخالف للعرف السائد. الآن نحن نقول هذه الشبهة شبهة واهية وواهمة، وقد نشأت عن الخلط بين عرفين. كيف؟ نحن عندما نقول إن للعرف حاكمية على الأحكام الشرعية، ما هو مقصودنا من العرف الذي تكون له حاكمية على الأحكام الشرعية؟ العرف عندنا قسمان، هنالك عرف صحيح، يعني ماذا؟ يعني يتناسب ويتوافق مع قيم الشارع وأهداف الشارع، وهنالك عرف خاطئ يتنافى مع قيم الشارع ولا ينسجم معها. لما نقول العرف له حاكمية على الحكم الشرعي، مرادنا العرف الصحيح الذي ينتزع قيمه من قيم الشارع، وأما العرف الخاطئ فإنه لا حاكمية له بل لا كرامة له بل يضرب به عرض الجدار. كيف؟ الآن لو أن امرأة سافرت إلى دولة من الدول الأوروبية وكان ارتداء العباءة فيها مخالفا للعرف السائد هناك، بل كان تغطية الشعر حتى مخالفة للعرف السائد هناك، فهل لهذه المرأة أن تقول ما دمت أعيش في هذه الدولة فلأضرب بالعباءة والحجاب عرض الجدار؟ لماذا؟ لأنه يخالف العرف السائد. يقول الشارع كلا. لماذا؟ لأن هذا العرف عرف خاطئ لا كرامة له لا قيمة له، يضرب به عرض الجدار. والقرآن ينبهنا على ذلك. القرآن لما يتحدث عن قصة النبي صلى الله عليه وآله في زواجه بمن؟ بزوجة زيد بن حارثة الذي كان ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله. ما الذي صنعه النبي؟ خرق العرف وضرب به عرض الجدار. أي عرف؟ أهل الجاهلية كانوا يرون الربيب ولدا، يعتبرون الربيب ولدا، ولذلك كانوا يحرمون الزواج من زوجة الربيب إذا طلقها، لأنهم يعتبرونها زوجة ولد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله خرق هذا العرف، فلما طلق زيد بن حارثة زوجته تزوج بها ونزل القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ماذا؟ في أزواج أدعيائهم. إذن العرف الخاطئ يضرب به عرض الجدار ولا كرامة له، وأما العرف الصحيح فهو الذي له حاكمية على الحكم الشرعي. إذا فهمنا ذلك نجي نقول الآن على فرض أن الحجاب السائد ليس هو الحجاب الفاطمي، أي الحجابين هو الأوفق مع قيم الشارع؟ الحجاب الفاطمي أم هو الحجاب السائد؟ لا شك أنه هو الحجاب الفاطمي. وأما الحجاب السائد فإنه على خلاف قيم الشارع، لذلك يضرب به عرض الجدار. لو كل نساء المنطقة لبسن حجابا غير فاطمي وصار حجابا سائدا وبقيت امرأة واحدة جاز لها خرق هذا العرف بالتمسك بالحجاب الفاطمي، وجاز لها أن تضرب به عرض الجدار. من هنا ننبه على خطأ تقع فيه بعض الأخوات عندما يذهبنا إلى زيارة المراقد المشرفة في إيران أو في العراق. هي امرأة ساترة حتى لوجهها، بمجرد أن تنزل من الطيارة تستقبل إمامها بوجه مكشوف. ما الذي جرى؟ كنت في القطيف متسترة تسترين حتى وجهك بالعرف تغير. القطيف لها عرف وأنا الآن في بلد آخر له عرف آخر. ستر الوجه هو العرف الذي يستقي قيمه من الشارع فهو عرف صحيح، ولكن كشف الوجه يستقي قيمه من الشارع أقصاه هو الجواز. أما الفقهاء بين من يقول ستر الوجه واجب، بين من يقول احتياط وجوبي، بين من يقول مستحب، بين من يقول هو الأولى، ستر الوجه على جميع الآراء هو المتوافق مع قيم الشارع، بينما كشف الوجه ليس هو المتوافق مع قيم الشارع. لذلك المرأة حينئذ لا ينبغي عليها أن تعبأ بأعراف هذه البلدان ولا تلتفت إليها أبدا أبدا، لأن العرف التي تعيشه هو العرف الذي يستقي نبعه من الشارع المقدس. إذن شبهة أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الأعراف، وما دام العرف السائد قد تغير إذن فالحجاب الفاطمي الآن لا بد من التنازل عنه لأنه خلاف العرف، شبهة واهمة ناشئة عن الخلط بين العرفين الصحيح والخاطئ. نجي إلى النقطة الثالثة من حديثنا، وهي بيان عوامل ظاهرة انحسار الحجاب الفاطمي. من الظواهر المؤسفة التي لا يمكننا أن ننكرها ولا بد لنا أن نعترف بها، ظاهرة انحسار الحجاب الفاطمي الذي تحدثنا عن ملامحه. هذه الظاهرة ظاهرة مؤسفة ليست للرجال الغيارة فحسب من هذا البلد، بل هي ظاهرة مؤسفة للعلماء وللمراجع. فأنا قد سمعت بأذني من الأساتذة العظام والمراجع العظام في قم المقدسة من يتأسف ويتألم لسماعه أن الحجاب الفاطمي في بلادنا قد اضمحل وراح نحو الانحسار. لماذا؟ لأن هذا هو الحجاب الأصيل. أن تتصور بأن هذه المناطق كان الحجاب فيها هكذا، حجاب المناطق الأخرى ما كان الحجاب فيها هكذا، إيران ما كان الحجاب فيها بكشف الوجه، بل كانت إيران منطقة كمنطقتنا تماما، حتى أمر رضا شاه المقبور لعنه الله بنزع الحجاب ومنع من الحجاب. حينئذ استطاع أن يغير الحالة هناك، وإلا فإن الحالة الأصيلة هي الحالة التي نعيشها الآن في بلادنا. لذلك العلماء والمراجع الذين عاشوا ذلك الزمان قبل نزع الحجاب من النساء يتألمون لأن تلك حالة مقدسة قد ذهبت واندثرت ولم يعد لها بقاء. هذه الظاهرة ظاهرة الانحسار، ما هي عواملها؟ ولعلنا إذا وضعنا اليد على عواملها نستطيع أن نتدارك شيئا منها. هنالك عوامل ثلاثة أشير إليها إن وسع الوقت. العامل الأول هو خطأ العملية التربوية. البنت عندما تصل إلى سن التكليف هنالك من الآباء من يتراخى مع ابنته تراخيا تاما لتختار ما تريد، وكأنه ليس ولي أمرها ولا يعنيه أمرها، وهذا تقصير سيعاقب عليه. وهنالك من الآباء من يكون شديدا عنيفا مع ابنته من أجل فرض الحجاب عليها، وهذا خطأ تربوي. نعم، وظيفة الأب، وظيفة الأب فرض الحجاب على ابنته بما أنه ولي أمرها، ولكن فرض الحجاب له أسلوبان، هنالك أسلوب القهر وأسلوب الشدة، وهنالك أسلوب الإقناع. الخطأ الذي تقع فيه العملية التربوية هو فرض الحجاب على البنت من غير إقناعها به. لماذا هو خطأ تربوي؟ البنت عندما تصل إلى سن التكليف، أو الولد عندما يصل إلى سن التكليف، هذه المرحلة مرحلة مراهقة، ومرحلة المراهقة تبدأ فيها المراهقة تشعر بشخصية مستقلة لها في قبال شخصية أمها. ما عادت تلك البنت التي تتلقى الأوامر والنواهي وتسلم بكل ما يصل إليها، بل تحولت إلى شخصية متمردة تحاول أن تكون صاحبة شخصية مستقلة. فكيف يتعم التعامل معها؟ لا يصح فرض الحجاب عليها بالغلبة والقهر، لأنه لا يولد قناعة ذاتية داخلية، بل ينبغي إقناعها بالحجاب. كيف؟ شوفوا أنتم لما ترجعوا إلى روايات أهل البيت، دائما روايات أهل البيت تركز على أسلوب الإقناع حتى تتولد قناعة ذاتية داخلية. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، عن الإمام زين العابدين عليه السلام، أنه أوصى ولده فقال: بني إياك ومصاحبة خمسة، إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. يعطيك وعود، القمر في إيد والشمس في إيد وأنت لا ترى شيئا، ماكو إلا سراب. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة قاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. شوفوا الأسلوب التربوي الجميل. الإمام كان بإمكانه وهو يخاطب ولده يقول له: إياك ومصاحبة الكذاب والفاسق والبخيل والقاطع الرحم، وانتهى الأمر. لماذا هذا التفصيل؟ إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. هذا إشارة إلى الأسلوب التربوي الصحيح الذي ينبغي أن تبنى عليه العملية التربوية. عملية التربوية ليست بالفرض، ليست بالقهر، وإنما هي بالإقناع. أقنعها وأقنعيها بأن الحجاب هو سبب صونها وطهارتها،
وأن الحجاب هو سبب عزتها وشموخها على بقية الفتيات، وأن الحجاب تعميق لانتمائها للصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أقنعيها حتى تتولد عندها قناعة ذاتية، وإلا فإنها في أي فرصة قريبة ستترك هذا الحجاب. مجتمعنا يشهد، ما دامت المرأة في ظل أبيها متمسكة بالحجاب، بمجرد خطبتها خصوصا إذا حصلت لها بعد خطيب ما يدنق إلا على هالمناظر، بمجرد خطبتها تعتبرها فرصة للخروج من القيود وللخروج من الأسر، وتستبدل حجابها الفاطمي بحجاب آخر، لأنها لم تكن تعيش قناعة داخلية في ذاتها بأهمية هذا الحجاب. العامل الثاني من العوامل هو الشعور بعقدة الحقارة. شنو معنى الشعور بعقدة الحقارة؟ نحن عندنا اصطلاحان مهمان يذكرهما علماء النفس، وهما اصطلاحان يتوافقان مع قيم الدين. ها استمليته. الاصطلاح الأول هو الشعور بالنقص، والشعور بالنقص كمال. الإنسان الذي يشعر بنقصه فهو إنسان كامل. لماذا؟ لأن الذي يشعر بالنقص يسعى إلى التكامل، وأما الذي يرى نفسه كاملا فسيبقى في وهم الكمال وهو ناقص أشد النقص. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: هلك من رضي عن نفسه. وورد في الرواية عنه عليه السلام: من رضي عن نفسه زادت معائبه. الرضا عن النفس والشعور بالكمال حالة خاطئة مرضية. اصطلاح الثاني، شنو قلت أنا؟ الشعور بالنقص حالة صحية، والشعور بالكمال حالة مرضية. اصطلاح الثاني عقدة الحقارة. عقدة الحقارة يعني ماذا؟ هو حالة متقدمة متطورة من الشعور بالنقص، تصل إلى حد الشعور بالذلة والحقارة. الإنسان مطلوب منه أن يشعر بنقصه، لكن عندما تتطور هذه الحالة وصير هنالك إحساس مفرط بأن النفس كاملة، وبأن شخصيتي ليست بشخصية، وبأن وجودي ليس بوجود، تتحول هذه إلى عقدة حقارة. عقدة الحقارة شيء خطير. لماذا؟ لأن الذي يشعر بعقدة الحقارة وأن شخصيته ما عادت شخصية ناجحة، فإنه يقلد الآخرين ويتبع الآخرين. لما البنت فتاة تشعر بهذا الشعور، تشعر بأن شخصيتها بالحجاب الفاطمي ما عادت شخصية مقبولة في المجتمع، وتشعر بالامتهان وأن هذه الشخصية ليست بمقبولة، تضطر حينئذ ماذا؟ أن تأخذ من الآخرين ممن تعتقد بأنهن ذوات شخصيات. لذلك دولة شنو يعبر عن هذا؟ يعبر عن هذا بتعبير مسموم، يقول صدمة الحضارة. صدمة الحضارة هي سبب حسار الحجاب. هذا ليس صدمة حضارة، أي حضارة، ليس صدمة حضارية، وإنما هذا ماذا؟ عقدة حقارة وعدم تقييم شخصياتنا وعدم تقييم ما لشخصياتنا من الكرامة والأهمية. لما تصل النفس إلى هذا المستوى سيكون سببا ذلك لانحسار الحجاب. لذلك نحتاج إلى جرعات من الشعور بأهمية ما نحن عليه من الحجاب الفاطمي المبارك. العامل الأخير، الضغط الاجتماعي. كثير من الشكاوى تصلني من الأمهات من الآباء، سيدنا نحن ماذا نصنع؟ أنا لو كان الأمر بيدي فأنا أريد لابنتي أن تتزين بالحجاب الفاطمي، لكنها إذا ذهبت إلى المدرسة تلوكها الألسن، إلى متى هذا التخلف؟ إلى متى هذه العباءة البالية؟ وإذا تجاوزت المدرسة وذهبت إلى بيت خالتها، إلى بيت عمتها، إلى بيت أعمامها، إلى بيت أخوالها، لاكتها الألسن، هنالك ضغط اجتماعي إزاء الحجاب الفاطمي، موجه للحجاب الفاطمي. وهناك منابر إعلامية تعمل جاهدة على ذلك، يجيك ويطرح بأسلوب براق الحجاب عندنا قسمان، حجاب عصري وحجاب تقليدي. أي الحجابين حجابك؟ حجاب العصري أم الحجاب التقليدي المتخلف؟ هذا الضغط الاجتماعي ما هو منشأه؟ لماذا المرأة أو الفتاة التي تمردت على الحجاب الفاطمي، لماذا يزعجها أن ترى غيرها متمسكة بالحجاب الفاطمي؟ لماذا؟ هذا جوابه كشفه أحد المسؤولين، أحد المسؤولين الفرنسيين عندما منعت فرنسا الحجاب. لماذا منعت فرنسا الحجاب؟ هذا المسؤول الفرنسي يقول: إنما منعنا الحجاب لأن الحجاب يشعرنا بالحقارة وامتهان الكرامة. عندما نرى نساءنا سافرات كاشفات، بينما نرى المسلمات جواهر مصانات، نحن نشعر بالحقارة في قبال ذلك ونشعر بامتهان الكرامة، ولذلك اضطررنا أن نمنع الحجاب تماما. هذه الفتاة التي تبكي لغيرها، هذه عباءة بالية، تركيها، ضربي بها عرض الجدار، هي في نفسها في داخلها تشعر بالحقارة أمام هذه، وتشعر بامتهان الكرامة أمامها، لذلك تحاول ماذا؟ أن تسد هذا النقص عندها، فتجعل صديقتها مثلها. ضغط الاجتماعي هذا منشأه. وينبغي على بناتنا وأخواتنا أن يلتفتن إلى ذلك، وينبغي على اللاتي يمارسن هذا الضغط، وعلى الذين يمارسون هذا الضغط من خلال المنابر الإعلامية، أن يعرفون بأن هذا محرم من أشد المحرمات، لأنه من تزيين المعصية، وتزيين المعصية إنما هو عمل شيطان يزين لهم أعمالهم ويجعل القبيح ماذا؟ حسنا. إذن الحجاب الفاطمي هنالك عوامل لانحساره، ويحتاج أن نلتفت لهذه العوامل لنتجاوزها، فهو الحجاب الذي عمقه الحسين. ولتكن المرأة قوية كما كانت زينب قوية. زينب عندما هتكت ستور النساء ونزع ستور الوجوه، هل تضعضعت أم ضعفت أم جبنت أم وقفت أمام يزيد بن معاوية تقبحه وتشنع عليه ما فعل؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ هكذا هو الاعتزاز بالحجاب، هكذا هو التمسك بالحجاب. أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. لماذا لم تضعف زينب؟ لماذا لم تنهار زينب؟ لأنها ترى في حجابها الحجاب الشامخ الذي ينبغي أن تدافع عنه. وهكذا ينبغي أن تكون ابنة زينب والمنتمية لزينب. وهذا ما نرجوه من بناتنا وأخواتنا ونحن في مدرسة الحسين. هل من مصيبة أعظم على الإنسان من فقد ولده؟ كلا، فإنها تأخذ الروح من البدن. فماذا إذا رأى ولده مقطعا بالسيوف إربا إربا؟ مع ذلك الحسين، مع ذلك الحسين ما شغله ذلك عن مسألة الحجاب. فلما رأى امرأة خارجة من الخيمة قال لها ارجعي لكي لا يشمت بنا الأعداء. فلنتعلم من الحسين أيها الآباء، ولنتعلم من زينب أيتها الأمهات والأخوات، هذا هو الحجاب العظيم. نعم، ليس مصاب أحرق قلب الحسين وأذاب قلب الحسين كمصيبته بشبيه النبي. تدري أنت شلون مكانة علي الأكبر في نفس الحسين؟ تدري كيف مكانة علي الأكبر في نفس الحسين؟ كانت إلى حد ما قدر الحسين يقول للأكبر اخرج. الأكبر كان يلح في طلب الرخصة من الحسين عليه السلام، لكن الحسين ما أذن له إذنا صريحا أبدا. سوى الحسين حتى يتخلص من المأزق، من الموقف، قال له بني اذهب إلى أمك فإن أذنت لك فاخرج، أنا ما أقدر أقول لك روح. إجا الأكبر إلى أمه، وهذا من شبيه النبي، أهل البيت لما نريد يطالعوا محاسن النبي يحدقون في وجه علي الأكبر. أصلا الروايات تقول، الروايات تقول لما الأكبر طلع إلى المعركة انشغل الفرسان عن قتله بالنظر إلى وجهه، حتى حتى واحد قال لعنك الله يا ابن سعد، أتأمرنا بذبح هذا الجمال؟ جمال النبي، شمائل النبي، محاسن النبي، كان يجسدها الأكبر. أجى الأكبر إلى أمها، أمه أمه اذني لي بالخروج، فوالدي الحسين لم يأذن لي إلا أن تأذني. شلون تقدر تأذن إلى ما أذنت له بأبي وأمي؟ التفت إليها الأكبر يريد يحرك حاسيسا مشاعرها، يريد يأخذ الإذن منها من غير أن يجبرها. قال أمه هل أعددت جوابا لجدتي الزهراء؟ غداً سقط تقول لك الزهراء ليلى هل ولدك أعز من ولدي؟ ودموعها تسيل على وجنتيها، قالت بني لو كانت عندي 1000 روح لقدمتها لابن الزهراء. فاذهب إلى نصرة الحسين وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. طلع الأكبر مستبشر، حصل على الإذن من أمه، وخرج إلى المعركة وخرجت معه روح الحسين. لذلك الروايات تقول ما قدر الحسين يرجع إلى الخيمات لما طلع علي الأكبر. السوى ظل واقف على باب الخيمة ينظر إلى علي الأكبر، بينما هو ينظر إليه وإذا بوجهه قد تغير. وشبابا أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من؟ قالت وماذا أصنع؟ قال اذهبي خيمتك وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من حبيبي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وراحت الخامتها الغريبة. يلا يلا يا أصحاب الحاجات، ترى الآن وقت استجابة الدعاء. وراحت وتوسلت، وش تقول؟ إلهي بغربة أبي عبد، إلهي بعطش أبي عبد، إلهي بوحدة أبي عبد الله. وتوسلت يا راد ابني علي بجاه الله بجاهل انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة وبحسين وعطى الشبدة وبالعباس وكفوف يا علي يا علي بجاهل انطبر راسه وبحسين وعطى الشبدة وبالعبا ورد لي يا قمر سعدي يا رب الكون باشوف وارحم غربتي باموت وارحم غربة الوالد بعد بعد بجاهل لي عطر هلبة وفاطمة جاهل لي عصر هالباب وتكسر ضلع منها وفاطمة بجاهل لي عصر هالباب وتكسر ضلع وتصوب صدرها وطاح بالتربان محسنها بعد بعد وحق زينب وصرختها على العباس وحزنها وحسين وحق زينب وصرختها على العباس وحزنها يا الله انتصر الأكبر على بكر بن غانم وأقبل لوالده وهو يقول يا بويا حق الشباب على الشباب يا بويا ترى عطشان الشباب اسقوه بدموع عيونكم يا بويا والشمس والمدى يا علي نادى بني علي أتطلب مني الماء قال بلى أبتا قال إذا ضع لسانك قال إذا البني ضع لسانك على لساني المعذرة الشيعة ليلة بكرة عاشوراها يقول وضعت لساني على لساني أبي وإذا به كالخشب اليابسة وجدها مغمى عليها وضع رأسها في حجره سقطت قطرات من عينيه عليها أفاقد علي هذا يا من فقدتم شبابا تذكروا شبابكم ترى الأكبر رجع رجع إلى أمه لكن ما راح يرجع مرة أخرى أعلي هذا بلى أمه قالت ألف مرحبا معها، وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر ينصرنا. يا علي يا زهراء، تقول الرواية فلما سمعت زينب كلام أخيها صرخت أمام الناصر، سمعتها أم كلثوم فصرخت أمام الناصر، فلما سمع الأكبر صوت عماته ارتعدت فرائصه وأقبل إلى أبيه ينادي لبيك، أين الصارخون لبيك أبا عبد الله؟ نادى الحسين: يا زينب، يا رملة، يا سكينة، يا رباب، قمنا لوداع الشباب ودعنا. تقول الرواية أراد الحسين أن يودعه فما استطاع أن يودعه أمام النساء، أمسك بيده أقبل به وراء الخيمة. تقول سكينة: فوضع صدره على صدر الشباب وفمه على فمه وخر مغشيا عليه وهو ينادي: علي علي. فلما ودع والدي عليا أوشك والدي على الاحتضار، أبا عبد الله أبا عبد الله انظر إلى شيعتك يتمنون نصرتك، يتمنون أن يصلوا إليك، والكل يقول لك لبيك. يا علي، خرج علي الأكبر إلى المعركة وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، قلب الميمن ميسرة والميسر ميمنة والقلب جناحين والجناحين قلبا، سدر والكون شابجان وسيوف ارماحون بالوسهام وحتوف، والله ما رجف قلبه من الخوف ولا وجهه من اشراقه تغير، تموت الخيل من يقبل عليه، يعني يعني تموت الخيل تقول الخيل ابو الحسن ذب هذا ورا هذا ولده. يا الله، فنادى منقذ ابن مره: علي اثام العراق، لاسكلن امه واباه فيه، فمر عليه شبيه النبي علي، فشهر منقذ ابن مر سيفه وفتح باعه وضرب الشباب. أكبر، ما نزل من على جوازه وما بنفسه من على ظهر
Yeah.
يا علي بعدك على الدنيا العفا صرخة واحدة أكبر يا نور يا ابني شقول العمتك لو سايلت وليلة الحزينة ترتجي ما أيست أكبر يا نور أو حتى أبو هالبيت ختام المجلس ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرب العدوان جسمه مقطعين ومربض الآه أكبر يا نور أسألك وندعوك بشبيه رسول الله بهذه الدموع المنسكبة بهذه القلوب المألومة فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا وشافيت مرضانا وقضيت حوائجنا وفككت أسراءنا وحفظت علماءنا ومراجعنا وإلى أموات العلماء الأعلام وأمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين والحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.